بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الخامس في سلسلة أحاديثنا عن تاريخ 200 سنة الأخيرة، من 1798 ميلادية، وهو تاريخ الاحتلال الفرنسي لمصر، حتى الآن. ولقاؤنا هذه الليلة سنخصصه بإذن الله سبحانه وتعالى لقراءة في ملف المذبحة التي تعرض لها إخواننا المسلمون في مسجد الخليل إبراهيم عليه السلام في ليلة النصف من رمضان سنة 1414 هجرية، على أيدي اليهود. وهذه القراءة تأتي في ضوء المؤامرة اليهودية الصليبية الشيوعية على العالم الإسلامي، اعتبارا من 1897 مؤتمر بال في سويسرا، ومرورا بمقررات كامبل بانيرمان سنة 1907 ميلادية، ومرورا بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني سنة 1909 ميلادية، ومرورا بمعاهدة سايكس بيكو سنة 1916 ميلادية، ومرورا بالحرب العالمية الأولى، ووعد بلفور سنة 1917 ميلادية، والاحتلال الإنجليزي الفرنسي لبلاد العالم الإسلامي، ومرورا بالمؤامرة الإنجليزي الفرنسي الأمريكي الروسي التي قررت إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني، وإحلال شعب غريب عن المنطقة في أرضه، تمهيدا لقيام دولة يهودية بحدودها المعروفة من النيل إلى الفرات، ومرورا بالحرب العالمية الثانية، قيام الدولة اليهودية في 15 مايو سنة 48، ومرورا بحرب 56 و67 و73 وكامب ديفيد والتطبيع وغزو العراق للكويت والاحتلال الأجنبي الأمريكي الإنجليزي الفرنسي اليهودي الصليبي الشيوعي للبحر الأحمر وللقرن الأفريقي وللبحر الأبيض، ومرورا أيضا بالمذابح التي يتعرض لها المسلمون على أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض فلسطين وعلى أرض الصومال وعلى أرض أبخازيا وعلى أرض أذربيجان وعلى أرض تركستان الشرقية والغربية، هي قراءة إذن في هذا الملف كما سمعتم ملف متضخم، ولذلك هذا يحتاج إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى، فأسألكم الدعاء لي أن يوفقني لأداء واجب البلاغ امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أيها الإخوة، هذه القراءة تأتي في ضوء التكاليف الشرعية، تأتي في ضوء التكاليف الشرعية وفي ضوء منهج الأنبياء والرسل وفي ضوء منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين وفي ضوء أحداث التاريخ، فقد قيل: اقرأ التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. أيها الإخوة، وهدفنا من هذا بعد أداء واجب البلاغ بيان سبيل المجرمين، والأخ الشيخ عبد الراضي له خطبة جمعة عن بيان سبيل المجرمين، آمل الحصول عليها لأنها تعينني كثيرا على أداء مسؤوليتي. أيها الإخوة، والهدف أيضا بيان واجب الأمة المسلمة حيال ما وقع على أرض الخليل وحيال ما يجري على أرض الإسلام، وأيضا بيان دور الأمة المسلمة في وجه التحديات المعاصرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، اللهم اجعل أمرنا كله سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا فهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أيها الإخوة، ما جرى على أرض الخليل ليست المذبحة الأولى التي تجري على أرض فلسطين المحتلة، فمن قبل كانت دير ياسين وكفر قاسم وتل الزعتر وصبرا وشتلة وطرابلس. فعلى سبيل المثال إلى الحصر، مذبحة دير ياسين وهي قرية على مشارف في مدينة القدس، وقعت في اليوم التاسع من أبريل سنة 1948 قبل أن ترسل أنوار الفجر أشعتها. كان اليهود يهاجمون القرية من جميع الجهات بالطائرات والدبابات والقوات البرية، في هذه المعركة الطاحنة كان عدد السكان 775 نسمة، رجال ونساء وأطفال، ولم يكن المسلحون بالقرية يزيدون عن 85 مسلح. سحى أهل القرية على الانفجارات، هبوا يدافعون عن قريتهم، والحقيقة فيها صور من صور البطولة. النسوة كنا يمددن المقاتلين بالزخيرة، يقفن في صف المعركة التي لم تهدأ إلا عندما نفذت زخائر العرب، بينما كانت امرأة عربية تحاول إنقاذ زوجها الكفيف البصر محمد علي خليل وتقوده صارخة ضارعة، أطلقوا رصاصهم صامين آذانهم عن دعاء الإنسانية، بينما كانت السيدة الصلحية محمد عيسى مع طفلها الصغير أطلقوا عليها رصاصهم فقتلوهما معا. قصص مآسي. وكان المدبر لهذه المعركة ويقودها مناحم بيجن قائد عصابات الأرغون التي تولت مع غيرها مجزرة دير ياسين. ما تنسوش أن مناحم بيجن هو الصديق العزيز للرئيس أنور السادات، وهو الذي وقع معه اتفاقية كام إديف. يقول قد حدثت هذه المجزرة، تحدثت الحجة زينب أحمد موسى من إحدى نساء دير ياسين اللي يتطوف بهن اليهود في شوارع القدس، تحدثت إلى المؤرخ عارف العارف فذكرت أن اليهود أرغموها بعد المعركة على أن تحمل زهاء 80 جثة من قتلاهم في ذلك اليوم. أما مجموع ضحايا العرب في دير ياسين فكان 250 شهيدا وشهيدا. لقد حدثت هذه المجزرة، بلغ من فظاعتها أن أخذ اليهود جثث العرب ورموا بها في الآبار، واقفرت تلك القرية من كل عربيين فيها. كل الحقائق تؤكد أن ما حدث يعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية. العجيب أن هذا حدث في حضور القوات البريطانية التي كانت تحتل فلسطين في ذلك الوقت. المجزرة الثانية تعرف في التاريخ بمعركة كفر قاسم، مش معركة الحقيقة، كفر قاسم وقعت في أكتوبر سنة 56، بينما الأهالي راجعين من الغيطان من الحقول، إذا بالضباط والجنود اليهود يقفون على مشارف القرية، فتحوا مدافعهم الرشاشة فسقط 57 عربيا، كان منهم 17 امرأة وطفلا، وجرح 27 شخصا. هذه الجريمة كانت بيد ضباط 3 من عصابات اليهود، واحد اسمه مالينكي والثاني ملازم اسمه غبريال دهان وشويش شالوم، و10 من الجنود. أمام هياج الرأي العام عقدت محاكمة صورية وصدرت أحكام. في أعقابها دار حديث صحفي مع الضابط اليهودي مالينكي بيسألوه: هل أنت نادم على ما فعلت كون أنك شاركت في مذبحة كفر قاسم؟ قال: بالعكس، لأن الموت لأي عربي في إسرائيل معناه الحياة لأي إسرائيلي، والموت لأي عربي خارج إسرائيل معناه الحياة لإسرائيل كلها. ماذا كان شعورك بعد الحكم عليك؟ كنت مطمئنا للمعاملة التي سأعامل بها، لأن العمل الذي قمت به واجب وطني وديني. وسئل الملازم غبريال دهان: كم عربيا اصطدت في المجزرة؟ قال: 13 فقط. ماذا كان شعورك أثناء المجزرة؟ كنت متعطشا للدم العربي وقد شربت حتى سكرت. هل في نيتك معاودة الشراب؟ إذا سمحت الظروف بذلك. وسئل الشويش شالوم: كم عدد ضحاياك في المجزرة؟ قال: 15. لقد ضربت الرقم القياسي وكان حظي أحسن من زملائي في اختيار المكان الذي وقفت فيه. إذن مجزرة الأخاليل ليست المجزرة الأولى، فمن قبلها دير ياسين وكفر قاسم. والحقيقة أدعوكم لقراءة الجزء الثاني من طريق البيت المقدس عشان تقرأوا تفاصيل هذه المعركة البشعة، كيف أن النساء المسلمات أجبرن على السير سافرات حاسرات الرأي عرايا في مواقب في تل أبيب بعد المعركة. أيضا كما قلت ليست هذه هي المذبحة الأولى، فقد سبقها مذابح دل الزعتر اللي تسمى مذابح أيلول الأسود عام 1970، بس للأسف هذه لم تقع بأيدي اليهود لأنها وقعت على أيدي الجيش الأردني، وكان رئيس وزراء الأردن في ذلك الوقت وصف التل، ومن هرب إلى سوريا تم تصفيته هناك. وهذا أيضا كما قلت يرتبط بمذابح أيلول الأسود أيضا سنة 1982 على أرض لبنان العربية. هذه المذابح اللي تعرف بالصبرة والشتلة اللي هي بتاعت لبنان خطط لها أيضا مناحم بيجن منفذ مذبحة دير ياسين وشامير وشارون اللي كان وزير الدفاع اليهودي ورفائيل إيتان رئيس الأركان، يعني القيادات التي لا زالت تمسك بزمام الدولة اليهودية في الأرض المحتلة. طبعا لن أتحدث عن بقر بطون الحوامل وانتهاك الأعراض وقتل الشيوخ والأطفال، ألاف الضحايا لا غسل دفن بالبلتوزرات، وقد شارك في تنفيذها اليهود والمارون والكتائب على أرض لبنان. العجيبة ده المذبحة بتاعت لبنان دي اللي بيسموها صبرا في شتلة وقعت بعد إخراج منظمة التحرير بعد تصفية المقاومة الفلسطينية، خرجوهم من لبنان، وقدم المبعوث الأمريكي فيليب حبيب عبر شفيق الوزان رئيس الحكومة اللبنانية بأن المدنيين الفلسطينيين لن يمسوا بسوء ولن يتعرضوا لأذى. طبعا بالتالي مجرد خروج المقاومة بدأت المذابح في صبرا وشتلة، وكانت طرابلس وصيدا على ضرب صبرا وشتلة وحماة، وكان الهجوم على طرابلس مكملا لمعركة بيروت الغربية للتخلص من أكبر مركزين للتجمع الإسلامي السني في لبنان على نفس الطريق الذي سارت عليه حماة في ظل الحكم النصيري. الوقت لا يسمح، أيضا عليكم بالرجوع القسم الثالث أو الجزء الثالث من الطريق إلى بيت المقدس. أيها الإخوة، أيضا ما حدث على أرض فلسطين المحتلة وعلى أرض العالم العربي لم يكن المذبحة الأولى والأخيرة ضد المسلمين، بل سبقها مذابح ومذابح على أيدي الاحتلال الشيوعي الذي قتل من المسلمين 24 مليون مسلم ومسلمة أثناء الثورة البلشفية. وقت طبعا لا يسمح لاستعراض هذا، لكن ارجعوا لكتاب المسلمون تحت الحكم الشيوعي، وارجعوا لكتاب أيضا حاضر العالم الإسلامي وكتاب الإسلام في وجه الزحف الأحمر. ومن المذابح أيضا ما ارتكبه الأسبان والبرتغال، عشان تعرفوا أصدقاء اليوم هم أعداء الأمس واليوم. أسبان والبرتغال أبادوا المسلمين بالملايين على أرض الأندلس وفي جنوب فرنسا، كان يعيش ملايين المسلمين، وفي سردينيا وفي صقلية وفي كورسيكا، أين ملايين المسلمين الذين كانوا يعيشون؟ أبيدوا أو شردوا. أيضا لن أتعرض للمذابح التي وقعت على أيدي الصليبين أثناء الحروب الصليبية من سنة 492 هجرية إلى 622 هجرية، ولا المذابح التي أوقعها المغول والتتار بأهلنا المسلمين في كل مكان. ولكن حسبي أن أعرض لبعض ما وقع لإخواننا على أرض طرابلس الغرب ليبيا، يعني على أيدي الإيطاليين. والكلام وارد في حاضر العالم الإسلامي الجزء الأول، والمؤلف أمريكي لوثروب استودار، والمترجم عجاج نويهض، والمعلق شكيب أرسلان،
وأنا أثرت أن أحمل كتبي لكي نقرأ النصوص، لأن دراسة التاريخ والقراءة قراءة الملفات تحتاج على النصوص. يحكي ما فعله الإيطاليون بطرابلس الغرب تماما ما فعلوه بأرض فلسطين أو بشعب فلسطين. يقولون على سبيل المثال للحصر صفحة 66 للجزء الثاني: قد خمن بعض الواقفين عدد الذين شنقهم الطلاينة من أهالي طرابلس وبرقة منذ احتلالهم، وكثيرا ما شنقوا أناسا بدون محاكمة، بل بمجرد إرادة قائد أو بمجرد إرادة ضابط صغير. وقد وقع لهم أنهم شنقوا نساء جردوهن من ثيابهن وأبقوهن مجردات عدة أيام. وقد وقع أنهم كانوا يسلكون 60 أو 70 شخصا في سلسلة واحدة ويحبسونهم على هذه الصورة مدة إلى أن يموتوا، بل وأحيانا أخرى كانوا يلقون بهم مكبلين بالسلاسل إلى أعماق البحر. ومما فعله الإيطاليون أيضا بإخواننا أنهم أجلوا القبائل العربية الساكنة في الجبل الأخضر وجواره عن أراضيهم، وجمعوا منهم 80,000 نسمة رجالا ونساء وأطفالا، وساقوهم إلى صحراء السرت في الأراضي الواقعة بين برقة وطرابلس على مسافة 10 أيام من أوطانهم الأصلية، وأنزلوهم في معاطش ومجادب لا يمكن أن يعيش بها بشر ولا بقر، فمات جانب كبير منهم جوعا وعطشا، وماتت مواشيهم بأسرها من فقد الكلاء والماء. وأخذ الرجال من سن البلوغ إلى 45 وأدخلتهم في سن الجندي، ثم عمدت إلى الأحداث من فوق 4 سنوات إلى 12 سنة، فأخذتهم قهرا من أحضان آبائهم وأمهاتهم في يوم تشيب من هوله الأطفال، ودفعتهم إلى إيطاليا لأجل تربيتهم وتنشئتهم في النصرانية. قتل الآباء والأمهات، تجندهم في الجيش، أخذ الأولاد علشان ينصروهم في إيطاليا. أعداد طبعا مهولة، بل ووصل الأمر طبعا اغتصبوا الديار، لم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء. وصادف الشيخ صادفوا الشيخ مختار الغدمسي، وهو من شيخ بالغ 93 سنة ومن أئمة علماء السنوسية، فحملوه مقيدا بالحبال على جمل ونفوه من بلده، فمات في الطريق. ثم اغتصبوا النساء في أعراضهن وقتلوا منهن كثيرا ممن دافعن عن أعراضهن، وكان نحو من 200 امرأة من نساء الأشراف. وقد فررنا إلى الصحراء قبل وصول الجيش الإيطالي، فأرسلوا قوة في أثرهن حتى قبضوا عليهن وسحبوهن، حيث خلى بهن ضباط الجيش الطلياني واغتصبوهن، وهكذا أنزلوا المعرات ب70 أسرة شريفة من أشراف البلاد. إن الجيش قبض على 200 امرأة من نساء الزعماء وهتك أعراضهن بناء على أوامر قائد. داسوا المصاحف بالأقدام، تعذيب، قتل. فين مصر؟ فين العالم العربي والإسلامي؟ قلوا امتلأت جرائد مصر بالاحتجاج والطعن في إيطاليا، إلى أن عطلت الحكومة المصرية بعضها إجابة لطلب الحكومة الإيطالية. يعني كان موقفنا مزري، إخواننا المسبحون على أرض ليبيا بأيدي الإيطاليين، والصحافة تكمم أفواهها إذا ما أرادت أن تنصر إخواننا في الإسلام. العجيبة طبعا يعني الشعراء في ذلك الوقت كان لهم موقف. على سبيل المثال أحمد شوقي قال بعد القصائد، حافظ إبراهيم بيحكي أحوال اللي حصل لإخواننا على أرض طرابلس الغرب: كبلوهم، قتلوهم، مثلوا بزوات الخدور، طاحوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والزمنة، ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما، أحرقوا الدورة، استحلوا كل ما حرمت لاهاي في العهد احتراما، بارك المطران في أعمالهم فسلوه، بارك القوم علامة، أبهذا جاءهم إنجيلهم آمرا يلقي على الأرض سلاما. دي كانت قصيدة لحافظ إبراهيم. عبد المطلب أيضا قال كلمات: كم مرضع في حجر نعمته غدا، وله على حد السيوف فطام، وصبية هتكت خميلة طهرها، وتناثرت من نوره الأكمام، وأخي 80 استبيح وقاره، ولم يغن عنه الضعف والأعوام، وجريح بن ظامئ وأدوه لم يعطفه، ومهاجرين فكرت أوطانهم، ضلوا السبيل من الذهول وهاموا، السيف إذا ركبوا الفرار سبيلهم، والنطع إن طلب الفرار مقام، يتلفتون إن طلب الفرار مقام، يتلفتون مودعين ديارهم، واللحظ ماء والديار درام. إخوة الإسلام، تماما صورة مما وقع على أرض الخليل. ما حدث ليس المذبحة الأولى وليست المذبحة الأخيرة، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما هي رسالة إلى بلاد العالم الإسلامي. هذا هو المصير الذي ينتظركم يا أمة الإسلام في ظل ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. وأحيل لأن الوقت لا يسمح إلى كتابنا أفريقيا التي يراد لها جوعا، صفحة 94: ماذا فعل الأوروبيون، الإنجليز، الفرنسيون، المان، الإيطاليون بأمتنا في بلاد العالم العربي والإسلامي؟ الوقت لا يسمح، لكن اقرأوا من صفحة 94 إلى ما بعدها. كيف، ماذا كانوا يفعلون بالبنات، بالنساء، كيف كانوا يعبثون بالحرمات، كيف كانوا، يعني أقول إيه، كثير من المآسي التي لا يسمح الوقت. على أيدي من؟ على أيدي أصدقاء اليوم، قوى الاستعمار العالمي، الإنجليز، الإيطاليين، الفرنسيون، الأمريكان. الوقت لا يسمح لكي نتكلم ماذا فعل أبناء أوروبا بسكان القارتين الجديدتين. ما احنا في عصر القرصنة، القارتين، أمريكا دي ما دي قارة مغتصبة سواء الشمالية أو الجنوبية، اغتصبها أبناء أوروبا وسموها باسم فيسبونشي أمريكوس فيسبونشي اللي هو أحد أبناء إيطاليا، مولود في فلورنسا أحد مدن الدولة الإيطالية. أيها الإخوة، يمكن أن نقول بإيجاز، إذن ما جرى على أرض الخليل ليس عملا فرديا أو عملا عشوائيا، إنما هو عمل مخطط له، وقام على تنفيذه سلطة الاحتلال اليهودي بمباركة أوروبية، أمريكية، روسية، شيوعية، صربية، كرواتية. وهذه ليست استراتيجية تنفرد بها الدولة اليهودية، إنما هي استراتيجية الاستعمار العالمي اللي بيسمى باسم النظام الدولي الجديد بقيادة أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا والبرتغال وعباد البقر والشيوعيون في مواجهة العالم الإسلامي. موقف المجتمع الدولي، موقف العالم من الإذبحة أو مما يحدث للمسلمين عموما، نفس الموقف اللي حدث، موقف العالم مما حدث على أرض البوسنة والهرسك، على أرض أذربيجان، على أرض الصومال، يعني استنكار ملحوظ، يعني على استحياء، استنكار حيي. مجلس الأمن رفض إدانة اليهود إدانة صريحة، هو أدانوا المذبحة لكن لم يدينوا الدولة اليهودية أو القائمين عليها. جامعة الدول العربية كانت تتسول قرارا بالإدانة. الأنظمة العربية الحاكمة بمؤسساتها العسكرية إلا من رحم ربي أبدت أسفا حييا حزانا. والدليل على ذلك أن الإعلام الفاجر الداعر والفوازير لم يتوقف عن البث طيلة شهر رمضان. الشعوب إلا ما رحم ربي غثاء، إذا استثنينا الشباب الجماعات والنقابات وبعض الأحزاب في بلاد العالم العربي خرجوا يعلنون إنكارهم وطالبون بوقف التطبيع مع العدو، إلغاء معاهدة كامب ديفيد، طرد السفير اليهودي وسفراء كل الدول المتآمرة على العالم الإسلامي، فتح المعسكرات، إحياء فريضة الجهاد لتحرير القدس وكل ديار الإسلام وتحقيق الدعم لإخوان المسلمين في كل مكان. للأسف إن صيحات الشباب تعرضت للقهر والكبت على يد المؤسسات العسكرية، بل حتى الآن في شباب معتقل لمجرد أنه حاطط ملصق على الحيطة أو قدم كرت معايدة يندد بالعدوان اليهودي على أرض فلسطين. شباب أصيب مهدد ببتر رجله، واللي أصيب في عينه يحال بين الشباب وبين إنكار، مجرد الإنكار لما يجري لإخواني على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام. طبعا دي اقترنت ايضا باعلان مستمر، صحيح ان دي مأساة انسانية، ولكن نحن معكم يا يهود، طوع امركم سنستمر في الدعوة الى مسيرة الاستسلام، ونضرب كل من يحاول ان يحرر الامة أو يوقظها من غفلتها على هول ما يدبر له. مدلول هذه الحادثة أن اليهود في ظل النظام الدولي الجديد أو في الحقيقة قرصنة جديدة باسم القانون قادرون على انتهاك حرمة أعز ما للمسلمين، مساجدهم، إسلامهم، إراقة دمائهم وانتهاك أعراضهم دون أي ردة فعل حقيقية، وهي في نفس الوقت اختبار للشعوب حكاما ومحكومين، هل سيتغير موقف الأنظمة تحت الضغط الشعبي أم أنها ستظل على وفائها لما يسمى بالنظام الدولي الجديد. وأثبتت الأنظمة والحمد لله إلا ما رحم ربي وفائها لما يسمى بالنظام الدولي الجديد. المذبحة أيضا من مدلولاتها إرهاب الشعب الفلسطيني عموما والشعوب المسلمة على وجه الخصوص. الشعب الفلسطيني عشان يترك أرضه فرارا بنفسه تمهيدا لتهويدها وإقامة الدولة اليهودية من النيل إلى الفرات، خاصة بعد عجز اليهود عن تحجيم الانتفاضة الفلسطينية تماما كما يحدث على أرض البوسنة وطاجستان وأذربيجان، وكما يحدث في بقاع كثيرة من الأرض، وذلك بهدف تمزيق العالم الإسلامي واحتلال وسرد ثرواته وتحويله مستهلك لمن تجل الأعداء وتحقيق الهيمنة اليهودية على العالم الإسلامي. مدلول المذبحة أن هذا هو الطريق لتصفية الحركة الجهادية التي تنطلق من المسجد، تصفية اليقظة الإسلامية، على اعتبار أنها هي العقبة الوحيدة التي تقف في تنفيذ في وجه تنفيذ مخططات النظام الدولي الجديد، لأنهم عارفين أن الانتفاضة تبدأ من المسجد، ولذلك اختاروا مسجد الخليل إبراهيم في شهر رمضان. دي علشان يعني معنى هذا أن المسجد هو المنطلق. اقرأوا كتاب ثقافتنا في إطار النظام الدولي الجديد بتاع فوز محمد طايل والناشر مركز الإعلام العربي، عشان تدركوا أن هنالك مؤامرة عالمية تستهدف فرض الأيديولوجية اليهودية الصليبية باستخدام القوة المسلحة الأوروبية الأمريكية اليهودية الصليبية، الوقت لا يسمح باستعراض الكثير من التفاصيل، لكن حسبنا صفحة 73 يقول: صاغت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيتها طويلة المدى في أعقاب توقيع اتفاقية ريكيافيك بين ريغان وغورباتشوف في أكتوبر عام 86، ثم اتفاقية واشنطن في 8 ديسمبر 87 على أساس تبني ما أطلقوا عليه البديل الديمقراطي، وجوهره أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية متحدة مع أوروبا الغربية حربا ثقافية بمساندة القوة المسلحة، حربا ثقافية بمساندة القوة المسلحة لا بديل فيها عن النصر، على حد نص التعبير التقرير، على حد تعبير التقرير أن الولايات المتحدة متحالفة مع أوروبا الغربية تشن حرب ثقافية بمساندة القوى المسلحة لا بديل فيها عن النصر، على حد تعبير التقرير تستهدف فرض الليبرالية وقيمها الأمريكية التي وصفها التقرير بأنها القيم اليهودية النصرانية. وكان الخطاب الوحيد الذي ألقي في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي 19-21 نوفمبر 90 هو خطاب فرانسوا ميتران رئيس جمهورية فرنسا، فجاء فيه أن وحدة الثقافة في دول العالم بأن تسود قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان هي الطريق الوحيد للتفاهم والتعاون الدولي ولأن يسود الاستقرار والسلام في العالم. أيها الإخوة، المتوقع في المرحلة القادمة أن تزداد الضربات شراسة وضراوة. من المتوقع في المرحلة القادمة أن توظف المؤسسات العسكرية في ضرب القوى الوطنية وخاصة الإسلامية لتصفية المعارضة، لفتح الطريق أمام سوق شوق أوسطية، تطبيع العلاقات، تحقيق الهيمنة اليهودية الأمريكية، وتحقيق الاستسلام الأمة في مواجهة العدو. وطبعا الإجراءات كثيرة، منها الأحكام العرفية وتوسيع دائرة الاشتباه والمحاكمات العسكرية والمطاردة في الأرزاق وتوسيع دائرة الاشتباه إلى كل ما قاله ميشيل كلار في كتابه حرب بدون توقف. أيها الإخوة، ما هو المنطلق لما يجري؟ وما يجري إذن كما قلت ليست المذبحة الأولى لا على أرض فلسطين ولا على أرض العالم الإسلامي، وليست المذبحة القريبة، ولكن في التاريخ البعيد والقريب ما يؤكد أن الأمة مستهدفة. لكن بإيجاز شديد في ناس أدركوا هذا ما نشرته جريدة الأهرام في 10/3/94 10/3/94 اعتبر دي جريدة قومية، أنا مش بستشهد كل كلام المقالة اللي كتبها مصطفى محمود، أنا لا أتفق معه في كثير من آرائه، ولكن نشر مقالة عجيبة شوية. يقول: قال الرئيس الألماني هيلموت كول في خطابه الذي ألقاه على مخطط الاستراتيجية العسكرية الألماني في 29 يناير في ميونخ، قال الرجل المعروف بالهدوء الشديد والاعتدال، بيقول إيه رجل رئيس ألماني: إن الحركات الإسلامية الأصولية في شمال أفريقيا تثير قلقا متزايدا في بون وباريس ومدريد، ويتم رصدها ودراستها بدقة. الحركة الإسلامية، شوف أعدائنا يدرسون ويدرسونها ويرصدونها بدقة. وأضاف قائلا أن الخطط الأمنية الأوروبية وحوض المتوسط في حاجة إلى إعادة النظر في ضوء ما يجري في الجزائر والمغرب ومصر وتونس، وأن المتطرفين المسلمين يمكنهم الحصول على صواريخ يصل مداها إلى 1000 كيلومتر. حاجة والله حاجة تزعل، إحنا نحصل على صواريخ مداها 1000 كيلومتر. وأن على الخبراء الاستراتيجيين أن يعدوا أنفسهم لمواجهة التطرف الإسلامي في جنوب المتوسط، وأن خبرة أسبانيا في هذا المجال سوف تكون ذات فائدة لنا طبعا لأنها صاحبة تجربة في طرد المسلمين من الأندلس. وتنبأ كول بأن الحرب العقائدية سوف تتوسع لتصل إلى عمق أوروبا. طبعا الكلام ده إذن أوروبا كلها تعتبر أن الأصولية الإسلامية في مصر وتونس والجزائر وبلاد العالم العربي والإسلامي هي العدو الوحيد له، ويدعو إلى تعاون أوروبي إنجليزي فرنساوي ألماني أمريكي إيطالي يهودي صليبي عشان إيه؟ التصدي للأصولية الإسلامية اللي يمكنها أن تمتلك صواريخ عابرة لقارات 1000 كيلومتر. وانتوا زي ما شايفين الواحد ما يقدرش حتى يحوز سكينة بصر، ممكن يكون يعتبر لو حزها وماشي في السكة انه مثلا يبقى ارهابي لانه ماشي بيها بسكة، يمكن يكون مشتريها من المحل عشان يستخدمها في البيت، لا حتى سكينة. لكن شوف عدونا هكذا ينظر اليه، ده في ضوء ايه؟ اذا عدونا كما قلت هذه هي نظرته، وهو ينطلق من استراتيجية ثابتة. ايه الاستراتيجية الثابتة؟ كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، التأليف الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة الجزء الثاني، والناشر مكتبة الأنجلو المصرية طبعة 1980 صفحة 1029، الذي يوجه العالم الأوروبي الأمريكي الروسي الصربي الكرواتي، ينطلق من نظريتين استعماريتين. الأولى نظرية بيولوجية سياسية، من مبادئها أن للدول الكبرى أمريكا إنجلترا فرنسا إيطاليا حق في التهام الدول الصغرى، وأن الشعوب الصغيرة يجب أن تموت أو تفنى أمام الدول الكبرى. خلي بالكم دي بقى النظرية المنطلق العقيدة، لا نتكلم عن العقيدة التوراتية، لأن ما حدث على أرض فلسطين إنما هو تطبيق عملي لأيديولوجية توراتية تؤمن بأن إبادة المسلمين وتشردهم واستحمارهم وسلب ثرواتهم وأموالهم قربة يتعبدون بها إلى إلههم المزعوم. لكن أنا بتكلم، قلنا أترك المسألة العقدية جانبا، تعالوا نشوف بقى النظريات الاستعمارية. الدول الكبرى دي أو الدول الأوروبية اليهودية الصليبية تنطلق من منطلق سياسي، اللي هو ان الدول الكبرى لها الحق في التهام الدول الصغرى، وان الشعوب الصغيرة اللي زي حالتنا المتخلفة يجب ان تفنى امام الدول الكبرى. صاحبة هذه النظرية البيولوجية السياسية نظرية استعمارية اخرى اطلق عليها ريس نوليوس، اي الارض التي لا صاحب لها. الارض التي لا صاحب لها، واحنا من الناس الأراضي التي لا صاحب لها، والفلسطين البوسنة والهرسك الصومال القرن الأفريقي من البلاد التي لا صاحب لها. ترجمتها حرة ويترجمها البعض الباحثين ترجمة حرة غير حرفية على هذا النحو، الملك المباح. يعني العالم الإسلامي هو الملك المباح، يعني أمريكا أوروبا اليهود الصليبيون ينظرون إلينا أننا الملك المباح. وقد تنادى إليها غلاة المستعمرين، ومن مبادئها استعمار الأقاليم التي تسكنها شعوب متخلفة أو قبائل منعزلة عن ركب الحياة وغير مسيحية وخارج القارة الأوروبية، فإن هذه الأقاليم التي تسكنها أمثال هذه الشعوب أو القبائل تعتبر في حكم المناطق المهجورة التي لا يعرف لها صاحب، وتصبح هذه المناطق ممتلكات شرعية لأول دولة تستطيع بقواتها المسلحة وبعض أفراد منها أن ترفع علمها فوق ربوعها. وقد وضع مؤتمر برلين الأفريقي عدة شروط لهذا الاستيلاء حتى يحدث جميع آثاره القانونية في المجال الدولي. الشرط شرط الحيازة وشرط الإدارة، الواحد مش يتكلم عن التفاصيل. وفي ضوء هذا أصبحت مثلا المنطقة العربية تحت الهيمنة الأمريكية، العالم الإسلامي تحت الهيمنة الأمريكية، وطبعا جزء من الفريسة للإنجليز وجزء للفرنسيين، هو الحقيقة طبعا الهيمنة الأمريكية أو اليهود المتجنسين بالجنسية الأمريكية. يبقى إذن في منطلق عقدي وفي منطلق سياسي الذي تنطلق منه الحرب الضروس المعلنة على العالم الإسلامي. ما هي الأهداف؟ الاهداف إبادة وتشريد أصحاب البلاد الأصليين وإحلال أقوام آخرين محلهم، تمهيدا لاستعمار عسكري وهيمنة اقتصادية وطمس لهوية الأمة المسلمة. إخوة، يجب أن نستحضر دواما ونحن نعرض لقراءتنا في ملف المذبحة التي حدثت على أرض الخليل والنكبات التي نزلت بأمتنا على يد قوى الاستخراب العالمي، يجب ألا يفوت ذلك في عضودنا. فالله سبحانه وتعالى علمنا أنه هو الحي القيوم القهار الجبار، وكل شيء في قبضته، وإنما يجري إنما هي سنن ربانية محكومة بقبضة الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فيجب أن ندرك أن العدو رغم ما يملكه من عدة البطش والإرهاب، إنما هو في قبضة الله سبحانه وتعالى، ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين، إن كيد الشيطان كان ضعيف. لكن هي في حكمة ربانية، الله كما سنرى يغري أهل الباطل بأهل الحق، خليه يستهيفهم كده. فرصة متاحة الآن، اخلص من العالم الإسلامي، فرصة متاحة لم تتكرر، يغري أهل الباطل بأهل الحق. ليه؟ لأن الفرصة سانحة للقضاء على أهل الباطل ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين على أيدي الحفاة العريانين دول، وهم قلة في العدد والعدة، ربنا سبحانه وتعالى على أيديهم سيضرب الظلم والقتل في مقتل إن شاء الله، تماما كما حدث في بدر. ربنا يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يوم قريظة بني قينقاع. أنا عاوز أقول عشان لا يصيبني، إحنا بس مجرد إحنا بندرس نلقي ضوء على ما حدث، الأهداف الحالية والمستقبلية، عشان نعرف سبيل المجرمين، وعشان نعرف دورنا إحنا في إيه. إيه دورنا كده؟ يبقى إذا العدو له أهداف وغايات، وهو يضع استراتيجيته، العدو قدر العقبات ووضع الحلول له. أول عقبة، العقبة الأساسية التي يخشاها الأمريكان والأسبان والإيطاليون والألمان وأعداء الإسلام، يهود وصليبيين من أبناء أوروبا وغيرهم، شيوعيين عباد بقر، الحاجة الوحيدة اللي يخافون منها ويعتبرونها العقبة، المادة الإسلامية، ما يسمونه بالأيديولوجية الإسلامية أو الأصولية الإسلامية، العقيدة الإسلامية. قالوا ليه؟ قال أنه عقيدة التوحيد تولد روح التحدي في العالم الإسلامي، والدليل على ذلك أن العالم الإسلامي منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 13 قرن من الزمان وروح التحدي لم تفطر لحظة واحدة. الدليل على ذلك الدولة العثمانية ظلت تقاتل أوروبا 600 سنة، العباسيون، الزنكي، الأيوب، المماليك ظلوا يقاتلون أوروبا والمغول والتتار 200 سنة. قالوا إيش ممكن طالما في عقيدة إسلامية دي في قلوب الناس، دي تعتبر عقبة كؤود. ومن هنا كان المخطط العالمي، منظمة التعليم، منظمة الإسلام والغرب اللي مقرها باريس، انه لابد من ضرب الأيديولوجية الإسلامية، المبدأ الإسلامي في قلوب الناس، العالم الإسلامي، عبر أجهزة الإعلام الداعرة وعبر مناهج التعليم. واقرأوا ما كتب في سلسلة المؤامرة على التعليم، لا تتصوروا أنها توقفت، هي مستمرة. قراءتها ستضيف إليكم أن المؤامرة على هوية الأمة المسلمة مستمرة. ففي الوقت على سبيل المثال للحصر، العدو اليهودي بيطور أسلحته الكيميائية والجرثومية والنووية التكتيكية، يحذف عندنا من مناهج التعليم. لا أقول بس الأحماض والفلزات وتحضير القنابل الحارقة والغازات السامة، بل وأيضا يحذف طريقة الوقاية منها، عشان لما تترمي قنبلة غازات سامة أو جرثومية على الأمة محدش يعرف يتقي شرها، تمام، زي ما حصل في ما يسمونها بالإغماء الجماعي. يبقى إذن عدونا يخطط لضرب الهوية الإسلامية اللي تشكل عقبة. أيضا من العقبات التي تصادف المخططات الأمريكية اليهودية الأوروبية الكثافة السكانية للعالم الإسلامي. دي عقبات، وخططوا لضربها كيف؟ عبر تنظيم النسل بحجة قلة الموارد. يا ظلمة، ده احنا اغنى عالم هو العالم الاسلامي، اغنى رصيد في البترول، المعادن، اليورانيوم. العالم الاسلامي يملك اكبر رقعة في الارض، خمس مساحة العالم يعيش عليها العالم الاسلامي، بترولنا، ثرواتنا، مواردنا كتيرة. بعدين يقول لك قلة الموارد، طب ما الامريكان بيعملوا عندنا، والانجليز واليهود والفرنسيون والألمان واليابان بيتصارعوا على ايه؟ ما ثرواتنا، مش دي مواردنا؟ مواردنا، لكن طلعت عندكم غلط، لازم تروح امريكا وبلاد العالم الغربي لانهم اولى بها منكم. يبقى الكثافة السكانية للعالم الاسلامي، طبعا بالاضافة الى تسليط الايدز، طبعا ما فيش خدمات تعليمية، فيش خدمات صحية، لان يهمهمش قضية الصحة الناس مش في الاعتبار. ما احنا ايه يعني لما يموت يعني مليون ولا عشرة؟ دي مشكلة هي اصلا، ده احنا ازاي يخلصوا منها؟ يبقى الكثافة السكانية العالم الاسلامي هي دي العقبة الكؤود. ولذلك ليه هم طوروا اسلحتهم الجرثومية والكيميائية والنووية التكتيكية؟ لما ترجعوا لما كتبه الدكتور حامد ربيع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدراسات التي خرجت من مركز الدراسات الاستراتيجية في تل ابيب، قالوا المشكلة اللي هتواجه اليهود في الحرب القادمة الامريكان والانجليز هي الكثافة السكانية. ولو دخلوا في حرب مع الناس سكانها للبلاد تبقى حرب عصاباتها الطول، هتنهك فيها موارد امريكا واوروبا واليهود والصليبين. طب نعمل ايه؟ قالوا مفيش الا نفكر في سلاح فعال يقتل قتل جماعي الاف ملايين. لذلك الدكتور حامد ربيع قال عن الحرب القادمة ان ما يحدث فيها سيذكرنا بالانفجار النازي في اوروبا، وانه سيهلك فيها بضعة ملايين. نسأل الله السلامة والعافية. فاذا عدونا بيعتبر دي عقبات، ودي الطريق للتخلص او ازاحة العقبات. ايضا من العقبات في وجه العدو الموارد الاقتصادية التي تمكن الأمة من التصدي لأي عدوان لأي فترة مهما طالت. مواردنا، ولذلك زي ما حصل في الحروب الصليبية والغزو المغول التتاري والدولة العثمانية وهي تتصدى لأوروبا، قالوا أن الموارد الاقتصادية بتاعت العالم الإسلامي تمكنه من التصدي لأي عدوان ومن تعويض خسائره في العدة والعتاد والبشر. ومن هنا كانت الخطة لابد من السيطرة على الموارد، ومن هنا كانت حرب الخليج والسيطرة الأمريكية على موارد العالم العربي والإسلامي. أيضا من العقبات فريضة الجهاد، وذلك اللي يدعو إلى إحياء فريضة الجهاد هو مجرم إرهابي في تصوره. احنا إن شاء الله يعني ربنا قال فعلا ترهبون به عدو الله وعدوكم. فنحن لا نتبرأ من إرهاب أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه وأعداء المؤمنين، لأن ربنا قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لكن مع أخواننا المسلمين رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ومن هنا وضعت الخطة لمحاولة إزالة العقبات. طب إزاي العدو يعني يسعى إلى أو ينتهي من تحقيق مخططاته في أقرب وقت ممكن، وخاصة اليقظة الإسلامية بتتناوى؟ ولذلك وضعت الخطط لمحاولة إزالة العقبات. من هذه الخطط تفتيت وحدة الأمة، تفتيت العمل الإسلامي، تفتيت وحدة الأمة، العراقي المصري السعودي النصراني اليهودي المسلم، وتوسيع الهوى بين الحاكم والمحكوم. قول له الحاكم خلي بالك اليقظة الإسلامية عاوزة الكرسي، عاوزة تقلشك عشان عاوزة الكرسي، خلي بالك. إثارة الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة، وتلعب الجاسوسية والمؤامرات دورا كبيرا في هذا، خلي بالكم. خبرات الأمريكية، خبرات اليهودية، الموساد، خبرات الشيوعية الإنجليزية الفرنسية، أيضا طمس هوية الإسلامية كما قلنا عبر الأجهزة الإعلامية والتعليمية، وأيضا خطة للتنصير. شايفين المجلد ده؟ لسه مقررات مؤتمر كولورادو الذي عقد في أمريكا الشمالية سنة 78، مخطط لتنصير العالم الإسلامي كله. اقرأوا عشان إن شاء الله يكون عندنا غير على الدين. مقررات دولية لتنصير العالم الإسلامي، الخطة لغزو العالم الإسلامي، وضع اليد على موارد الثروات البترول المؤسسات الاقتصادية، أيضا تصفية اليقظة الإسلامية والغزو، طبعا تمهيدا للغزو العسكري. طب بقى السؤال اللي يجي بقى هنا، لماذا يستهين العالم رغم خواره وجبنه؟ لأن ربنا قال إيه؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لكن الناس دول اتجرأوا علينا ليه كده رغم خوارهم وجبنهم؟ إيه السبب؟ السبب الأول ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب المسلمين، حب الدنيا وكراهية الموت، السلبية وعدم الإيجابية. مش بس السلبية وعدم الإيجابية، ده كمان معاونة العدو في ضرب ظهر الأمة زي ما هو واقع في بلاد المسلمين. يعني دي المصيبة، مش بس الواحد يكتفي بأن يكون سلبيا شايف العرض ينتهك قدامه والدماء تسيل وهو واقف كده لا يتحرك، لا ده كمان بيعاون العدو في تحقيق مخططاته، سواء بالحجز الحيلولة بين الأمة وبين مجاهدته، أو ضرب ظهور الأمة الذين أبناء الأمة الذين يحاولون أن يتصدوا للعدوان الواقع على أمته. أيضا من الأسباب النكوص عن حمل الفرائض، وخاصة فريضة الجهاد في سبيل الله، وربنا قال كده إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أيضا من الأسباب اللي أدت لأن العدو يستهين بنا عدم تحرير الولاء والبراء. غالب الأنظمة ولاؤها لمن؟ للأمريكان، للإنجليز، للفرنسيين، لليهود، الصليبيين، الشيوعيين، رغم أن الله أمرهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهنا بس حتة بسيطة وضيف علشان يعني لا يقال أن احنا ناس بنسير الفتن. ربنا قال لا ناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليه من الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم من يتولوهم فأولئك هم الظالمون. طبعا الصرب، الكروات، ومن سار على شاكلتهم أعداء لنا، الأمريكان، الإنجليز، الفرنسيون، الإيطاليون، الألمان، الأسبان، البرتغال، أعداء لنا. العجيب أن غالب الأنظمة ولاءها لهذه الأنظمة الكافرة، رغم أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، يصبح واحد زيهم يهودي صليبي. ربنا رغم ان الله يقول ويحذر احنا برضو بننبه الشباب لان هذا التكليف او هذا البيان الرباني لا يعذر منه عسكري او مدني، راعي او رعية، الكل امام الله في المساءلة فيما تصل بهذا الموضوع سواء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني ايه؟ يقول الامام الطبري في جامع البيان: اي ليس في دين الله من شيء، يعني يخرج من الملة. ولذلك جاء في الآية الثانية بعدها اللي هو: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعدها بآية يأتي: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قالوا إيه؟ الردة هنا مقترنة بإعطاء الولاء للكافر، دعمهم، فتح الطريق أمامهم إلى بلاد الإسلام، ضرب ظهور الأمة من أجلهم. وطبعا ده واقع، فشيء طبيعي عدم تعليم. ايضا عدم تحرير البراء من الاعداء، البراءة من الاعداء مش موجودة فيما تصل. طبعا الشوب برضو في نسبة كبيرة جدا الان ما عنده مانع تتاجر مع اليهود مع الامريكان، تزور الارض المحتلة، توظف جهدها في خدمة اعداء الاسلام. لكن انا عاوز اقول هنا في مقابل هذا ايضا نجد ان هنالك عدم تحرير للولاء. هل انت ولائك حقيقة لربنا؟ هل ولائك يا اخي المسلم لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ولائك لاسلامك ام ولائك للماركسية والاشتراكية والديمقراطية؟ هل ولائك لشريعة ربنا ولا ولائك للقانون الفرنساوي والانجليزي؟ فين تحرير الولاء؟ هل ولائك لاخوانك على ارض البوسنة والهرسك؟ لاخوانك على ارض فلسطين؟ لاخوانك على ارض الصومال اذربيجان؟ فين الولاء؟ طب الولاء معناه ايه؟ معناه النصرة، معناه المحبة. فين هي النصرة والمحبة اللي قدمناها لاخواننا؟ شوية المظاهرات اللي طلعنا بيها وضرب الشباب من اجلها، فين الولاء الحقيقي لامة الاسلام؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. عدم تحرير الولاء ادى ان العدو يستهين بنا، عارف ان احنا مش هنتحرك، هيدبح المسلمين ركعا وسجدا ومحدش هيتحرك. وده اللي حصل. ماذا فعلت الام؟ وماتت القضية ونامت هكذا. فعدونا، إذن عدونا ما استهان بنا رغم خوره وجبنه، رغم كثرة عدد الأمة المسلمة واتساع رقعتها وكثرة ثرواتها وكثرة عددها وعدتها، إلا بعدم تحرير الولاء والبراء. بعد ما العدو يستحل ما حرم الله، يستحل الدماء والأعراض والمال، طبعا يعني عاوزين يتبني بعد كده. طبعا ايضا من اسباب شيوع الفحش، ايه يعني؟ ما ربنا لازم يسلط علينا. طبعا ما شاعت الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء وفشت فيهم الاوراد التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. ايضا ما يجري هو سنة ربانية اللي هي سنة الاستبدال. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مش نافعين لحاجة، انتم ما تصلحوش لحاجة، خلاص يشوف ناس غيركم. طب وكيف يستبدل؟ يا ريت يبقى موت عادي. لا، زي ما حصل على أرض البوسنة والهرسك، ما استبدال على أرض فلسطين، استبدال على أرض أفغانستان، طاجكستان، أبخازيا. أيضا من السنن الربانية التي تجري وفي ضوئها يمكن تفسير هذه المذبحة تسليط الظالمين على الظالمين، لأن يعني ربنا قال كده: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يقولنا واحد من إخواننا كان معانا في جامعة أم القرى، الشيخ محمد قدوة الله يبارك في عمره، يقول اليهود ده الكرباج اللي بيربي به الأمة المسلمة، فالظالم سيف الله في الأرض ينتقم به من الظلمة ثم ينتقم في النهاية منه. يبقى إذن استبدال، تسليط الظالمين على الظالمين. وذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه في باب العقوبات: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا وفشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضى، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الغيث من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم يبخسوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم ينقضوا، خلي بالكم هنا هو ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، الأمريكان واليهود والفرنسيين وعباد البقر، فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخيروا مما فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني عدم حكم الأئمة. طب والأمة فين؟ ليلة تأطرنهم على الحق أطرة. شايفين الشريعة معطلة والإسلام غير قائم والفحشة شائعة والفرائض معطلة وانتوا واقفين تتفرجوا ما بتعملوش حاجة. طب في هذه الحالة يعمل ايه ربنا فينا؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا مما فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. بيأكلوا في بعض، أظن يعني الأكل في بعض ما شاء الله شغالين تمام 100%. وبرضو دي سنة ربانية، عقوبة من الله عز وجل. أيضا على الجانب الآخر، سبب من أسباب هذه الاستهانة وغيرها، سنة الابتلاء للتمحيص وإعداد الجيل الذي سيتولى المسؤولية. كل الحلقة الكلام ده استفدت من الأخ الشيخ فوزي من أشرطته السنن الربانية. أو تفكروا أن عصرها انتهى؟ ده أنتم المفروض تسمعوها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وتعيشوا معاها عشان تعرفوا أنتم فين. أين أنتم من دينكم من إسلامكم؟ أين أنتم من المؤامرة العالمية؟ العلماء أدوا بلغوا أدوا واجبهم. عندكم محصول الآن لو قعدتوا تشتغلوا عليه سنوات طويلة مش هتخلصوا. عشان كده ما تربطوش نفسكم بنا، يعني خلوا ارتباطكم بالله عز وجل، لأن الدعاة غير دائمين، الموت يأتي بغتة وقد ربنا يصطفي منهم شهداء. فإذا المفروض المسألة لازم تعوا كل ما تسمعون، قيدوا العلم بالكتابة، فعندكم حصيلة ضخمة من الكتابات والأشرطة نتعلم منها ان في سنن ربانية، سنن للابتلاء للتمحيص والاعداد الجيزة اللي يتولى. لان ربنا سبحانه وتعالى قال: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فاذا كان في دينه صلابة زيد له في بلائه حتى يمشي على الارض ما على ايام خطيئة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني كون أنكم تقتلوا ركعا وسجدا وتطاردون في أرزاقكم ويحال بينكم وبين التصدي لأعدائكم وإقامة شريعكم، ربنا قال كده ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ربنا يقول إيه؟ ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهادة الصفة، والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ليميز الله الخبيث من الطيب. أيضا من السنن ليه ربنا بيغري أهل الباطل بأهل الحق، يفتح شحيتهم يقول لهم تعال شوفوا بترول وثروات وأرض ممتدة ودول ناس تعبانين مفيش مقاومة، يجوا زي ما يجي الذباب على العسل أو النمل على العسل. أغرى أهل الحق، أغرى أهل الباطل بأهل الحق عشان إيه؟ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون، ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، زي ما حصل في بدر بالضبط. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فما تخافوش يعني ان العدو يغراه الله بنا عشان يربينا عشان يمحصنا علشان يجهزنا لتولي مسؤوليتنا، دي ما تغيبش عن لحظنا احسن. بعدين الانسان مخ ما كانش ينتبه للقضايا دي ممكن يصيبه الوهن. وذكر الله سلم كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الجند. ثم يأتي هنا طيب السؤال: ما هو واجبنا حيال هذه المذابح هذه المؤامرة العالمية على أمتنا؟ ويعني ذلك أن هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه الأمة المسلمة. فالتحديات كثيرة، مش المذبحة يعني دي واحدة من جراحاتنا، جراحاتنا كثيرة في كل مكان جراحات، لكن هل هذا هو التحدي الوحيد المذبحة دي؟ لا، تحديات كثيرة أخطرها إقامة هذا الدين، أن يقوم الإسلام نظاما حياتيا شاملا، أن نستعيد هويتنا الإسلامية التي ضعنا يوم أن ضيعناها ولم نسعى إلى استعادتها، أن نسعى إلى أن يكون زمام البشرية في يد الأمة الشاهدة التي يقول عنها ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مهمتها إيه؟ إقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يأمن الناس على أعراضهم، على عقولهم، على دمائهم، على ديارهم، على مقدساتهم. وأيضا التصدي للمؤامرة العالمية اليهودية الصليبية التي تمتطي، خلي بالكم، المنظمات الدولية، ظهور المنظمات الدولية وغالب الأنظمة الحاكمة في العالم. طبعا المهمة دي تحتاج إلى إيه؟ صبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، وتحتاج إلى ثبات، اصبروا وصابروا ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني ما تخلوش المصيبة تعصف بنا. شوفوا، موت النبي صلى الله عليه وسلم كان مصيبة عظيمة، والمسلمون لم يحتملوها، بكوا، بعضهم نسي القضية الأساسية، إلا رجال معدودين، منهم أبو بكر الذي أدرك أن صحيح الخطب جلل والمصيبة عظيمة، ولكن لا يجب أن تنام الأمة دون خلافة، لا يجب أن تبيت الأمة ليلة واحدة دون خلافة. فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل تجهيزه وانطلقوا يقيمون الخلافة، وقال كلمته المعهودة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإحنا العدو طبعا مش عاوزين يسيبنا الوهم ونخاف، لا، نقول لله ما أعطى ولله ما أخذ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون، وإن لفراقكم يا إخواننا لمحزونون. لكن في نفس الوقت يبقى صبر، ثبات، تجرد، وعمل. والعمل يحتاج إلى فهم، ويحتاج الفهم إلى علم، علم شرعي، دراسة التحديات المعاصرة في وجه إقامة هذا الدين، دراسة المؤامرة العالمية، أطراف منهم لازم يفهم: اليهود، الصليبيون، الشيوعيون، المنافقون، أهدافهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ولسناتهم بسوء وودوا لو تكفروا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم. يقول لك البترول ده مش بتاعكم، ده بتاعنا، طلع غلط، ناخده بأبخس الأسعار وبالقوة العسكرية كمان. يعني لا عاوزين، لا لا لا، ما تزرعوش قمح عندكم الأرض وكذا، لا لا ما تزرعوش، احنا لازم نبيع لكم، ولا نبيع لمين؟ إذا عدوانا كما قلت هذه أطرافه، أهدافه. وطبعا لما بقول أطرافه، أمريكا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، قوى الاستخراب العالمي. ارجعوا لما كتب في هذا الشأن. طيب، يبقى تحصيل العلوم الشرعية والعلوم الكونية. عدونا بيحضر أسلحة نووية وكيميائية وجرثومية، وإحنا نعمل إيه؟ مش ربنا قال: وأعدوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هو ربنا عرفنا المجرمين ليه؟ قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طيب، أدي عرفنا سبيل المجرمين، طب نعمل واجبنا حيالهم ايه؟ نصدقهم؟ لا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. ليه يا ربنا؟ قال: ان يسخفوكم. طيب، هذا اول حاجة، يبقى حرر ولائي لله ولرسوله والمؤمنين، واعلن براءتي من الامريكان واليهود والانجليز والفرنسيون وكل من عاونهم وشايعهم، ولا يدخل تحت قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم. تيجي الخطوة الثانية ايه؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طب وازاي؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عد واعد. التفاصيل تترك لعلماء الامة، حسبنا نضع الخطوط العريضة لهذه الامة. هذا يستلزم ايضا واحنا بنعد عندنا يكون علم ايضا باستراتيجية العدو طويلة المدى وقصيرة المدى، دراسة عوامل النصر والهزيمة، فقه الواقع. اللي أعمل الخطوة اللي أقوم بها الآن ايه موقعها من الكتاب والسنة، مظبوطة ولا مش مظبوطة، انطلق على بركة الله ولا لا، مش وقته، انتظر. يبقى فقه الواقع والتاريخ دراسته مهمة جدا لفقه الواقع. يقول ادرس التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يطغون الخبر. وضع استراتيجية، يبقى بقى هنا بقى ايه واجبنا، وضع علماء الأمة، وضع استراتيجية طويلة المدى تقوم على القاعدة القرآنية: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزون. وصدقوني يا إخوان، شوفوا مش أوروبا حشدت وأمريكا واليهود والصليبيون قوات في البر والبحر والجو ونووية وهيدروجينية؟ والله لو انتبه العالم الإسلامي ووحد صفوفه الآن، وحد صفوفه الآن رعاة ورعية، وأدركت الرعاة أنها عزة في اعتزازها بربها واعتمادها على الله وعلى ثم على رعيتها، لتغير والله لانهار النظام الدولي واندحر العدوان في بيات المسلمين. ولكن وما أنت بمسمع من في القبر، لكن الأمل في الله سبحانه وتعالى. طبعا الواجبات المرحلية: مقاطعة اليهود، العدو اليهودي الأمريكاني، كل من عاونهم ثقافيا دبلوماسيا اقتصاديا، لما نقول اقتصاديا زراعة تجارة صناعة، وقف التطبيع، طرد السفير اليهودي وكل من يتعاون معه، كل الدول التي تعاون العدو في استحلال دماء المسلمين وأعراض المسلمين وثروات المسلمين، توحيد العمل الإسلامي والأمة الإسلامية، العودة إلى الله، التوبة، يقول يا رب احنا قصرنا، اكتبنا إليك، هنقيم الإسلام، هننهي الردة الحادثة في غالب بقاع الأرض، إقامة هذا الدين نظاما حياتيا شاملا، إقامة الخلافة، تحرير الولاء البراء، إحياء فريضة الجهاد، تطهير الصف من الكافرين والمنافقين، تحقيق مدلول الولاء العملي لكل مسلم على أرض الإسلام. طبعا دي واجبات المفروض احنا بقولنا لازم نعمل ايه. هتقول لي يعني انا ما تقولش مش ممكن او مش مهم، يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هذه المهم تحتاج الى رعاء، الى انسان له مواصفات معينة، مش اي واحد يقدر يقوم بالعمل ده، ده جهد عالمي جماعي، لابد انسان معين. ايه صفته؟ نلمحها فين؟ سورة المؤمنون، سورة الانفال: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نموذج له محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، سمرة بن جندب، رافع بن خديج، معاذ بن عمرو بن الجموح، عمير بن حمام، يعني الصحابة والتابعون. ما قلنا المهمة تحتاج إلى إنسان له هذه الصفات، ينطلق مع إخوانه وأخواته في إطار عمل منظم تماما كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون. كيف يتم البناء؟ طيب كيف نبني هذا الفرد؟ رمضان علمنا القضية تكثيف العبادات، الجانب التعبدي، تحصيل العلوم الشرعية، قراءة القرآن الكريم، الصيام. الصيام ما كانش بس رمضان، المسلمون أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر زلاقة. القيام الجماعي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ومعه الصحابة في غير رمضان، هو مفروض في حلق النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليل، وفي عهدين احنا مندوب تطوع. يعني إذا القيام مش مرتبط بس برمضان، لا، برمضان وغير رمضان، الصيام بغير رمضان وبغير رمضان. يبقى تكثيف الجانب التعبدي، ويحبذا لو نلتقي في المسجد لأن ده المنطلق، ونبقى في المسجد برضو واخدين حزرانة، ناس بيصلوا وناس بيبصوا برا، لأن المجازر لا يؤمن على المسلمين منها في أي وقت من الأوقات. يبقى خذوا حزركم، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: طائفة تصلي وطائفة تبقى واخدة بالها من إخوانها في الإسلام. هي دي القضية، مش خذوا حزركم. يبقى إذن الجوانب: الاعتكاف، صلة الأرحام، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إنهاء الفتن التي تكاد تعصف الأمة. دي اعتقد الطاعات اللي من خلالها يمكن بناء الفرد المسلم النموذج الضروري لإقامة هذه لإنهاء المؤامرة أو للتصدي للعدوان الواقع على أمة الإسلام. الدليل طبعا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الأمويون، العباسيون، العثمانيون، حركات البعث الإسلامي، الوهابيون، السنيسيون، الحركة الإسلامية في مصر. طبعا موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة كانت ايه؟ هدنة؟ لا، كانت مواجهة فعلية. ليه؟ لأن اليهود ربنا قال قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، دول لا عهود لهم ولا موثيق. ولذلك لما تآمر بنو قينقاع على النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير حاولوا قتله، شوف واحد بيحاول بقى يقتل رئيس الدولة الإسلامية، تآمروا على في بني النضير، في بني قينقاع تآمروا عشان يعروا امرأة مسلمة وقتلوا مسلما، بني قريظة قلبوا الجزيرة العربية كلها كفار العرب ضد المسلمين، فكانت غزوة الأحزاب. الله، يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم لنا بسنته الفعلية وسنته القولية أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع في الجزيرة دينان. وكانت الغزوات بيانا عمليا منه صلى الله عليه وسلم في بني قينقاع وبين النضير وبني قريظة وفي خيبر. عندي بس موقف واحد في فتح مكة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني بكر قتلوا خزاعة بحرم الله الآمن ركعا وسجدا، فاكرين كده ولا لا؟ في شعبان سنة 8 هجرية، واحد اسمه عمرو بن سالم الخزاعي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد أبياتا بين يديه: يا ربي إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعو عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وهم أذلوا أقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له احنا بيننا وبين قريش معاهدة بتاعت الحديبية؟ قال لا، معقول اخواني يقتلون ركعا وسجادا ويقول السلام اختيار مصيري؟ ليه ما عندوش غير على العرض، غير على الدماء، غير على المساجد؟ لا، حاشا لله ان يكون كذلك. كان الكلام، كان الامر من محمد صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي. وخرج المسلمون في شهر رمضان، 10 رمضان سنة 8 هجرية، خرج المسلمون في 10,000 مقاتل لنصرة إخوانهم على أرض حرم الله الآن. ده النموذج العملي يا إخواننا، ده كان المفروض النموذج اللي يتحقق في مواجهة المذبحة، مش بس مذابح التي حصلت على أرض، المذابح في بوسنة والهرسك وغيرها من ديار الإسلام، ده كان التصرف العملي. لكن أن لأمة زمامها بيد أعدائها أن تسلك هذا السلوك، أن لأمة انشغلت برغيف الخبز وماتش الكرة وعمل القطايف والكحك، أن لها أن تقوم بهذه المهمة. كان الجحاف الإسلامية يا خيل الله اركبي، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إخوة الإسلام، ده النموذج أو الدليل. لا نتكلم عن أبي بكر عمر ودورهم في تحرير فلسطين، بيت المقدس، ما قالوش إن فلسطين إحنا مالنا ومالها، لا، يا خيل الله اركبي، وكان التحرير على عهد عمر بن الخطاب بعد 700 سنة من الاحتلال الروماني. حسبنا إن احنا ارجعوا للطريق لبيت المقدس الجزء الأول عشان ندرك التفاصيل. كان في غيرة على العرض، كان في غيرة على المقدسات، كان في غيرة على الدماء والأموال. الأمويون الذين أدركوا أن مهمتهم مش بس تقتصر على إقامة الإسلام في الجزيرة العربية أو بلاد الشام أو الشمال الأفريقي، أن مهمتهم أن يصلوا بالإسلام إلى الصين، إلى أوروبا، فعبروا البحر الأبيض إلى الأندلس وأقاموا الدولة الإسلامية حتى جنوب البرازيل. العباسيون نفس الدور اللي قام به المعتصم هارون الرشيد الزنكي الأيوب لما واجهوا حرب صليبية مغولية تتارية. ماذا فعلوا؟ قالوا السلام اختيار مصيري، قالوا نعمل مسرح الهناجر وسينما الجنس والعدو ينتهك الأعراض؟ أبدا لا. قال ان احنا نحارب الإسلام عيانا بيانا كده والعدو يتربص بنا؟ لا. كانت الوقفة للحكام العباسيين في مواجهة الهجمة اليهودية الصليبية الشرسة، وأيضا كان لهم دور في إقامة هذا الدين من المحيط إلى المحيط. أيضا العثمانيون عثمان، أورخان، مراد، سليم الأول، سليمان، محمد الفاتح، دورهم في مواجهة أبناء أوروبا إيه؟ ظلوا يقاتلون أوروبا 600 سنة لما عرفوا هجمة صليبية، وبابا روما باستمرار يعمل الأحلاف ضد نفس الهجمة، نفس المؤامرة. وأذكر أن في حوار جرى بين محمد الفاتح أثناء حصاره لمدينة طرابزون عام 865 هجري، وبين سرة خاتون والدة عدوه اللدود حسن الطويل الذي تحالف مع صليبي روما بقيادة باب روما ضد أهل السنة والجماعة بقيادة آل عثمان. سرة خاتون بتسأله: أم عدوة، لماذا تلقي بنفسك وبجيشك إلى المخاطر من أجل فتح مدينة تستطيع أن تبني 100 مدينة أجمل منها وأكبر؟ فأجاب السلطان المؤمن الملتزم: يا أماه، إننا لا نلقي بأنفسنا إلى المخاطر من أجل مدينة، وإنما في سبيل الله، حتى إذا لقينا الله يوم الحساب قد قدمنا إليه فخورين لا خجلين بأيدينا سيوفنا التي حاربنا بها في سبيله. يا أماه، إن هذه السيوف التي نحملها ليست للزينة. يا ريت بس للزينة يا سلطان محمد، دي لذبح الشعوب وقهر الأمم. بيقول لها: القوات اللي انت شايفاها يا أماه في البر والبحر والجو مش للزينة علشان بس العروض لإرهاب المواطن، لا، ده القصد منها يا أماه ليست للزينة أو للتباهي، إنما لنقاتل بها في سبيل الله. يا أماه، إن هذا العناء الذي نلاقيه كله في سبيل الله، وهل تظنين أننا نكون أهلا لنسمى مجاهدين في سبيل الله إن لم نتحمل هذه الضريبة؟ بل الأكثر من هذا، السلطان مراد بن أرخان بن عثمان يناجي ربه في الليلة التي سبقت اندلاع معركة قصو أو كوزوفو الحاسمة التي عز الله بها جنده وهزم جيوش الحلف الصليبي بقيادة ملك الصرب لازار، لازار يعني الثعبان، سنة 791 هجري. في الليلة التي اشتد ظلامها وثار غبارها وبلغت القلوب من الحناجر، كان السلطان المجاهد مراد بن خرخان يرفع يديه إلى السماء يناجي ربه قائلا: إلهي ومولاي، تقبل دعائي وتضرعي، وأنزل علينا برحمتك غيثا يطفئ من حولنا غبار العواصف، واغمرنا بضياء يبدد من حولنا من الظلمات، حتى نتمكن من إبصار مواقع عدونا فنقاتله في سبيل الله إعزازا لدينك العزيز. إلهي ومولاي، إن الملك والقوة لك، تمنحها لمن تشاء من عبادك، وأنا عبدك العاجز الفقير، تعلم سري وجهري، وأقسم بعزتك وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي حطام هذه الدنيا الفانية، ولكنني أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاك. إلهي ومولاي، أسألك بجاه وجهك الكريم أن تجعلني فداء للمسلمين جميعا. هكذا كان حكام الدولة الإسلامية، الدولة العثمانية، أن تجعلني فداء للدولة الإسلامية المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا فداء لأمة الإسلام، ولا تجعلني سببا في هلاك أحد من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم. شفت حكامنا بالأمس؟ شفت الحكام المسلمين يدعون الله عز وجل ألا يكونوا سببا في هلاك أحد من المسلمين، وأن يكونوا مجاهدين في سبيل الله. إلهي ومولاي، إذ كان في استشهاد نجاة لجند المسلمين فلا تحرمني الشهادة في سبيلك.